والآن مع الشريط العشرون.
الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وذكروا الفرق بين الفقير والغني، وقالوا إن الفقير أشد حاجة من الغني، فقدروه بأنه الذي له كسب، ولكن كسبه لا يكفيه إلا 10 أيام، دخله الذي يكفيه مع الاقتصاد 10 أيام من كل شهر، فهذا هو المسكين الذي يكفيه أقل من نصف الشهر. وأما المسكين فهو الذي دخله يكفيه أكثر من النصف، يكفيه دخله 20 يوم أو 15 أو 17، فهذا هو المسكين. احتكاك المسكين من السكون لأنه لفقره ولحاجته كأنه ساكن الحركة، واحتكاك الفقر من انكسار فقار الظهر كأنه لفقره لا يستطيع التكلم كأنه قد انكسر فقار ظهره فصار لا يتحرك. يقول الأصل أنها تخرج وتفرق في البلد، ولهذا قالوا لا تنقل مسافة القصر إلا إذا علم من يأخذها، لا تنقل مسافة قصر. ومسافة القصر مسيرة يومين بسير الإبل، أخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني كأنه يقول من أغنياء البلد إلى فقراء البلد، وذلك لأن الفقراء ينظرون إلى هذه الأموال ويقولون لنا حق في مالك يا هذا، لنا حق في مالك يا هذا، ومع ذلك ما أعطيتنا أنت لا تخرج الزكاة. فإذا قال إني أرسلتها إلى بلادي التي هي بلاد بعيدة أبعد من مسافة القصر، يقولون بل إنك كتمتها أو إنك لم تعطيها من يستحقها، نحن أحق بها من البعيد لأننا نقابلك ونشاهد أموالك وأنت تقلب هذه الأموال، سواء تجارة يعني عروض تجارة أو سواء مواشي أو حبوب وثمار وما أشبه ذلك، فلماذا لم تعطنا؟ فيقولون لا تنقل مسافة قصر إلا إذا استغنى أهل البلد، إذا كان أهل البلد كلهم أغنياء ليس فيهم فقراء تعين أن ينقلها إلى أقرب بلاد فيه فقراء، ينقلها إلى أقرب بلد. وقيل يجوز والحال هذا أن ينقلها إلى بلاد بعيدة إذا كان يعرف أن فيها فقراء، فصورة ذلك إذا كان عندك زكاة قدرها 10,000 وأهل بلدك مستغنون ليس بهم حاجة، ولكن تعرف في إحدى القرى أناس فقراء إما لقرابتهم وإما لضعفهم وحاجتهم، فلك والحال هذا أن ترسلها إلى ذلك البلد ولو كان فوق مسافة القصر. هل يجوز تعجيل الزكاة؟ يعجلها إذا كمل النصاب يعني تم السنة، إذا عرف أن النصاب قد تم السنة وأراد أن يعجلها فإنه والحال هذا له ذلك. كما إذا مثلا كان عنده أمواله قدر 80,000 أو 100,000 أكثر من النصاب، والزكاة تحل تمام الفعل يحل في شهر الحجة، ولكن رأى أناسا فقراء في رمضان فيقول أعجلها حتى أعطيها لهؤلاء الذين هم بحاجة، يجوز تعجيلها قبل تمام السنة. ثم ذكر أنه يسن أن يعمم الأصناف الثمانية، وأنه يجزي أن يقتصر منهم على واحد. الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا، لا دخل لهم أو دخلهم يكفيهم أقل من نصف الشهر. إذا كان له حرفة فحرفته تكفيه أقل من نصف الشهر، هذا فقير. المساكين أخف حاجة من الفقراء، هم الذين لهم دخل يكفيهم أكثر من نصف الشهر، يكفيهم 20 يوم أو نحو ذلك. العاملون العمال الذي يجمعونها ويجبونها من أهلها، إذا كانوا ليس لهم رواتب يأخذون منها قدر إعاشتهم وقدر حقهم الذي يستحقونه، يعطيهم الإمام أو يفرض لهم شيئا يرضيهم، ويكون هذا حقكم. خذوا من كل 120 أو 10، خذوا من كل 80 10، يعطيهم ما يكفيهم. أما إذا كان لهم مرتبات وأعطوا أيضا انسدابا على خروجهم، فإن الأصل والفعل هذا أنهم يكتفون برواتبهم، لأنهم يعتبرون كأنهم موظفون، والذين وظفهم هو الإمام، هو الذي أرسلهم، كما يرسلهم لغير ذلك. إذا أرسلهم لأجل إحضار فلان أو أرسلهم بخطابات فإنه يعطيهم رواتبهم. المؤلفة قلوبهم رؤساء القبائل ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بقوة عطيته قوة إيمانه، أو يرجى إسلام نظرائه، أو يرجى أنه يجب الزكاة من قومه إذا أسلم، ذلك لأنهم قد يحترمونه ويطيعونه. فإذا كان هؤلاء من الذين يخشى شرهم أعطوا حتى يكف شرهم أو حتى تتألف قلوبهم. وذكر عن عمر رضي الله عنه في عهده قوي الإسلام وانتشر وتمكن، فأسقط حق المؤلفة قلوبهم، فقال ليس هناك أحد يحتاج إلى التأليف، لأن الإسلام قوي. وفي ذلك الوقت كانوا يحتاجون إلى تأليفهم وترغيبهم في الإسلام. وأما المكاتبون فإن المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، كأن يقول يا سيدي أنا أحب العتق ولكني لا أظلمك، ولكن بعني نفسي ب1000 أو 10,000 أسلم لك كل سنة كذا وكذا حتى يتم الثمن. هذا هو المكاتب. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. فالمكاتبون الذين اشتروا أنفسهم بثمن مؤجل يشتغلون ويحترفون ثم يؤدون أثمانهم، هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. المؤلفة والمكاتبون. الغارمون هم الذين عليهم مغرم، المغرم الدين، وينقسم إلى قسمين: الغارم لإصلاح ذات البين والغارم لنفسه. فالغارم لإصلاح ذات البين هو الذي إذا تخاصم اثنان أصلح بينهم وقال: اصطلح مع فلان وأنا أعطيك 100 أو 1000. ثم يأتي الثاني ويكون له كذلك، فكل منهم يسقط حقه، فإذا كان كذلك فإنه يعطيهم ويجمع لهم من الزكاة. يقول: إني تحملت حمالة لفلان وفلان أو للقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، والآن أريد أن تعطوني من زكاة المواشي أو زكاة العروض حتى أدفع إليهم ما تحملته. ولو كان قد دفعه يعطى ويقال: هذا بدل ما أنفقته من مالك، فإن لو لم نعطك لأجحف ذلك بمالك، وأنت عملت خيرا والصلح خير، فأنت أصلحت بين متخاصمين. الغارم الثاني الغارم لنفسه، وهو الذي يتحمل ديونا ولو كان له دخل. فبعض الناس قد يتحمل 100,000 أو 1,000 يصرفها في بناء أو في زواج أو في كفالة أو نحو ذلك، ويأتي لأهل الزكاة فيقول: أنا غارم. يقولون: له حق ولو كان له دخل، فيعطى من الزكاة ما يكفيه أو ما يفي عنه. سبيل الله الأصل أنه الجهاد، المجاهدون هم الذين يقال لهم في سبيل الله. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني في الجهاد، أمواتا. ولكن بعض العلماء عمموه وقالوا إن المراد بسبيل الله دين الله، فإذا كان الإنسان ينفق في مشاريع خيرية فإنها من سبيل الله، إذا بنى مسجدا فإنه من سبيل الله، إذا خرج حاجا فالحج من سبيل الله، وكذلك أيضا إذا طبع كتبا أو سجل أشرطة إسلامية أو وزع أشرطة دينية واشتراها من سهم الزكاة فإنه يجزي، وذلك لأن هذا في سبيل الله، ولأنه يحب بذلك أن يكون من المساهمين في فعل الخير، ولأن هذه قد تتعطل مكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية ووسائل الدعوة، كل هذه بحاجة إلى من يقوم بها. فإذا تعطلت أقيمت من سهم المجاهدين، من سهم ابن السبيل أو من سهم في سبيل الله. أما ابن السبيل فإنه المسافر الذي انقطع به وعدم النفقة في الوقت الذي كانت المواصلات فيه بعيدة، لكن في هذه الأزمنة إذا كان له رصيد عند أهله في بنوك هناك، في إمكانه أن يتصل بأهله ويقول: إني قد انقطع بي السبل، إني الآن ابن سبيل، أرسل إلي نفقة حتى أقوم بالنفقة على نفسي وحتى أتمكن من الرجوع إلى بلدي. وأما إذا لم يكن له رصيد وإنما كان في بلده يحترف وينفق على نفسه، فإنها تحل له الزكاة حتى يصل إلى بلده قريبا أو بعيدا، ولا تحل لأصله ولا لفرعه. أصل الإنسان آباؤه وأجداده ذكورا وإناثا، فلا يعطي الزكاة لأولاده ولا لآبائه، فرعه أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا. فلا تحل لأصله ولا لفرعه. فلو قال إن والدي مدين ويعجز عن فرع الوفاء دينا فأنا أعطيه من زكاة ما يوفي الدين، لا تعطه لأنه ينفق بها عليك غالبا أو نحو ذلك. وكذلك لو كان بعيدا جدك، ولو حتى جد أبو الأم وجدتك أم الأم وأصولك وفروعك، لا تحل أن تعطيهم زكاة مالك ولو بعد الفروع. ولو كان مثلا استقرت بنت بنتك أو ابن بنتك فإن شاءه ولا يرث فإنهم لا يعطون، وذلك لأنهم ملزم الإنسان بالوقة عليهم إذا استقروا. إذا استقر ولدك أو ولد ولدك أو بنت ابنك أو بنت بنتك فإنك ملزم بأن تمسك عليهم حتى يجدوا سدادا من عيش أو يجدوا ما يكفيهم. فلا تحل لأصله ولا لفرعه. عرفنا أن أصله الآباء والأجداد والجدات، وأن الفرع هم الأبناء وأبناء الأبنية الأبناء من ذكور وإناث. ولا تحل زكاته لزوجه أي امرأته، وذلك لأنه ملزم بالنفقة عليها، فإذا أعطاها من الزكاة أو كساها من الزكاة فكأنه وقع بذلك مالا. ولا تحل لبني هاشم وبني المطلب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن الزكاة أوساخ من أساخ الناس. لا تحل لأهل محمد أو لأقارب محمد لأنها أوساخ الناس، يعني أنهم يطهرون بها أموالهم، فوصفها بذلك، وصفها بالوسخ. وإلا في الأصل أنها مال، أنها مال نظيف. كذلك بني المطلب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ليسوا من بني هاشم، لا تحل لهم، وذلك لأنهم يعطون من خمس الخمس سهم ذوي القربى. ولا تحل الزكاة للأغنياء، الغني الذي عنده من المال ما يكفيه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، وذلك لأنها إنما هي للفقراء كما ذكر الله. وكذلك إذا كان يكتسب، إذا كان يكتسب يعني عنده كسب وقدرة قادر على الكسب. جاء في حديث أن رجلين أتعيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فنظر إليهما فإذا هما جلدان، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة قوي. ذي مرة يعني ذي قوة. ولا تحل زكاة المرأة لزوجها لأنه يردها عليها، ينفق به عليها. وأما حديث زينب امرأة عبد الله فإن الزكاة التي أعطتها زوجها صدقة تطوع، ليس عليها فريضة، إنما كانت صدقة تطوع. ولا تحل للسيد، بمعنى أنه أن السيد معروف أنه يملك عبده، فلو أنه فوض عبده وقال أخرج زكاة هذا الدكان فلا يعطيها سيده ويقول إنه أحق بزكاة، أنت لا مال لك لأنك مملوك. وإذا كان ذلك كذلك فإن عليك أن تحفظ ماله وهو الذي يزكيه، وإذا أخرجت زكاة ووكلت فلا تعطيه منها وتقول إنه هو صاحب المال أو إنه أحق به. كذلك من تلزمه مؤونته، من تلزمك نفقته. إذا كان عندك مثلا خدام ملتزم بنفقتك عليهم فلا تعطيهم من الزكاة يعني قوتا لهم، لا تقول أشتري بزكاتي خبزا لهؤلاء العمال الذين تحت كفالتي، لا تفعل ذلك لأنك ملزم بأن تنفق عليهم. وكذلك من تلزمه نفقته من الأقارب إذا كان إخوة له أو أخوات فقراء وألزمناه بالنفقة عليهم فلا يجوز أن يعطيه من زكاته لأنه يجعلها كوقاية كوقاية لماله، فإنه ملزم بأن ينفق عليهم من ماله. وهذا بخلاف صدقة التطوع فإنه يجوز، يعني تحل صدقة التطوع للغني ليعتبر بها ولصاحب القوة الذي عنده قدرة يصح أن يعطى من صدقة التطوع. وكذلك تصدق المرأة على زوجها بصدقة التطوع كما فعلت زينب لما قال لها ابن عباس بن مسعود أنا ولدي أحق من تصدقت عليهم. وكذلك أيضا صدقة التطوع هي التبرؤ بمال سواء كان نقودا أو مالا، يعني أو مالا متمولا، يعني يتصدق على هؤلاء بقرب وعلى هؤلاء ببرادات وعلى هؤلاء بقدور وعلى هؤلاء بماكنات خياطة أو نحو ذلك. فكل هذه صدقة التطوع. وكذلك إذا تصدق بالعين أعطى هذا 100 وهذا 200 هو يعرف أنهم ذو حاجة ولكن ليسوا من الفقراء. يقول من المراد بالفقير في قوله والفقراء؟ الجواب من لا يجد بعض كفايته أو لا يجد إلا بعض كفايته، يعني من كانت كفايته أو دخله أقل من نصف الشهر. المسكين من يجد معظمها إذا كان يجد، ولكن إنما يجد معظمها 20 يوم عنده دخل في 20 يوم وبقية الشهر يقترض أو بقية الشهر يطلب من يتصدق عليه. هذا الفقير والمسكين. يعطى العامل أجرته، العامل الذي يعمل عليها يعطى أجرته وغيره بقدر حاجته. المؤلف يعطى بقدر ما يتعلق به، والمكاتب بقدر ما يؤدي إلى سيده، والغارم بقدر ما غرمه من المال، والمسافر الذي منقطع به بقدر ما يوصله إلى بلده، وهكذا. نتوقف نقرأ الصيام إن شاء الله غدا.
أحسن الله إليكم وأثابكم. سماحة الشيخ سائل يقول كم مقدار زكاة الحبوب والثمار إذا كانت تسقى من ماء السماء نصف وقتها وبالمكائن نصف الوقت الآخر؟
أولا لا بد من النصاب، أن تكمل النصاب الذي هو 5 أوسق والوسط 60 صاعا بالصاع النبوي. ثانيا إذا كانت تسقى بلا مؤونة فإن فيها العشر، يعني يخرج من كل 110 أوسق، هذا هو العشر. وإذا كانت تسقى نصف السنة أو نصف المدة من السماء ونصفها من الآبار ففيها 3/4 العشر.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماعة الشيخ اشتريت أرضا
يعني في قدرها، يعني العشر فيما سقي بمؤونة، وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بمؤونة بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة كاملة.
أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت أرضا بقصد التجارة منذ سنوات عديدة، ففوجئت أنها خسرت ولا رغبة لأحد بشرائها، واستمرت على ذلك سنوات طويلة، وما زال أهل الخبرة يخبرونني باستمرار كسادها، فكيف يكون وضعي مع زكاتها حيث أنه تمر سنوات لا أملك ربع عشرها؟
نرى في هذه الحال أنها لا تزكى حتى تباع، ولو كانت نية التجارة، وذلك لأنه أهملها عدة سنين، فإذا باعها والحال هذه أخرج زكاة سنة واحدة.
أحسن الله إليكم. عندنا في بلادنا يخرجون زكاة الفطر نقودا، فما حكم إخراجها نقودا علما أن الناس يحتاجون إلى النقود أكثر من قوت البلد؟
هكذا عند الحنفية يقولون إن إخراجها نقودا أنفع للفقراء، لأنهم يشترون بها حاجاتهم، وأما الأئمة الثلاثة فلا يجوز إخراجها إلا من طعام البلد، وذلك لأنها لسد حاجتهم. ويقولون الذي يحتاج إلى النقود ليس من الفقراء، وذلك لأن الفقير حاجته إلى القوت الضروري، ولكن حيث أنه معمول به في مذهب أبي حنيفة فنرى أنه لا مانع من العمل به في ذلك المكان.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا عجلت زكاة مالي في رمضان لحاجة الفقير وكان تمام الحول في ذي الحجة، فمتى أخرج زكاة الحول الذي بعده؟
ينتقل الحول إلى رمضان، تجعله كل سنة في رمضان لأجل فرض الزمان.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، ما هي القاعدة التي تبيح لنا تحويل عملة بعملة أخرى من بلد إلى بلد والبلد وليس في نفس المجلس؟
لا بد إذا بيع نقد بنقد من التقابض قبل التفرق، نقد بنقد يدا بيد، وأما إذا لم يكن يدا بيد ففي هذه الحالة يكون نقدا بذمة، عينا بذمة. مثلا ترسل مثلا الريالات السعودية إلى مصر وتأتي أو ترسل لهم السند، يصلك إلى يا فلان سند 10,000 ريال سعودي أرسلتها إلى البنك الفلاني وهذا سندها، يأتي إلى البنك أعطوني 10,000 التي في هذا السند، يقولون ما عندنا سعوديات ولكن عندنا مصري نعطيك قيمته في الحال، فيتصارفون بعين وذمة.
أحسن الله إليكم. السائل الآخر من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، إذا كان لدينا عوام في مسجدنا يصلون بنا وهم لا يحسنون التلاوة، وهم ملتزمون دائما بالقنوت في الفجر، ولا يسمحون لأحدنا ممن يحسن التلاوة أن يأمهم إلا أن يقنث بحيث يكون قنوته سرا، فهل يجوز لي أن أحتال بقراءة سورة سرا لإيهامهم أنها قنوت؟
العام أيها الأصل هو الذي لا يحسن الفاتحة ويسمى أيضا أميا، إذا كانوا لا يحسنون الفاتحة أو لا يقيمون الصلاة معنى أنهم يخطئون فيها أخطاء كثيرة، فلا يجوز أن يتولوا الإمامة، بل يتولاها بعض الشباب الذين عندهم علم وعندهم معرفة بأحكام الصلاة. وأما إذا كانوا يقيمون الصلاة ويعرفون الأحكام فنرى الحال هذا أنكم تصلون خلفهم ولو كانوا يقنطون، فإن القنوت في الفجر من مذهب الشافعية، يرون أنه يقنط في كل فجر، فتصلون خلفهم وتؤمنون أيضا على الدعاء، إن صليتم وحدكم فلا تقنطوا. وكذلك أيضا بالنسبة إلى القراءة، إذا كانوا يجهرون بالبسملة فصلوا معهم ولا يضركم، لأن هذا أيضا مذهب بالشافعية، وكذا الخلافات اليسيرة.
أحسن الله إليكم. السائل من الإمارات يقول: سماحة الشيخ، يقول بعض أهل العلم في أنواع المياه إنه لا فرق بين متحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل وقليل وكثير، ما مقصوده بالماء المتحرك؟
هو الذي يتجر به. هناك ماء مجمد مودع مثلا في بنك مجمد، أو مودع في صندوق مغلق عليه، ومع ذلك فيه الزكاة، وذلك لأنه فرط حيث لم يحركه. وهناك ما لم يحركه يشتري به سلعا ثم يبيعها، يشتري به أواني ثم يبيعها بربح أو بخسران، يشتري به أقمشة ثم يبيع، فيسمى هذا متحركا، حيث أنه يشتغل به وقت السنة، وهو الذي يتنامى حيث يحصل له أرباح.
أحسن الله إليكم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان أو إحالة غيم أو قدر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان ورؤيته نهارا للمقبلة، ورؤية بلد لجميع الناس، ومن رآه وحده صام عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا بشهادة 32 فلم يروه أفطروا. فصل: إنما يجب على مسلم مكلف قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وانتفاء مفطر وهو حيض ونفاس وردة وتعمد ذاكر قيئا أو جماعا أو استمناء أو إنزالا بتكرار نظر أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه، وريق معتاد وحجما واحتجاما، ولو أكل شاكا في الغروب للفجر، أو اعتقد ليلا فخالف قضاء، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده. فصل: يسن تأخير سحور وتعجيل فطر على رطب ثم تمر ثم ماء، والذكر عنده وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التفكير القضاء، وكفارة الظهار وغيره يقضى، وعلى من مات ولم يصم مد طعام بكل يوم إن فرط، ومن مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعله عنه وليه. باب صوم التطوع: أفضله صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم، وأفضل شهر بعد رمضان المحرم، وسن صوم 10 ذي الحجة والبيض وعرفة لغير من بها، وعاشوراء والاثنين والخميس، وستة من شوال، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آكد وأرجاه ليلة 27 ويدعو بالعفو. فصل: كره إفراد رجب والجمعة والشك والدهر وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، لا لمن تمتع ولم يجد هديا، وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامها وقضاء فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق وسفر قصر وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي، وولدهما فتقضي، وتطعم مسكينا لكل يوم والهرم، ومن لا يرجى بره يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه إلا المجنون. كتاب الاعتكاف هو سنة ولزوم المسجد للطاعة، ويجب بالنذر وإنما يصح بنية، ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه، ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا والشروع قبل ليلته، ويبطل بردة وسكن وجماع، وإن دالم بمباشرة لا بخروج لا بد منه كحاجته وواجب ومسنون شرطه، وله السؤال عن المريض ما لم يخرج، ويشتغل بالقرب ويجتنب ما لا يعنيه، ولو نذره أو الصلاة في مسجده فله فعله في أفضل منه، وأفضلها الحرام ثم المدينة ثم الأقصى. كتاب الحج والعمرة يجبان على الفور مرة في العمر على مسلم مكلف حر ملك زادا وراحلة تصلح لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكين وخادم، ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله. فلو عجز لكبر أو مرض ميؤوس أقام من يحج ويعتمر من مكانه، وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله، فإن لم يفي أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ. ويصح من العبد ولا يجزئ إلا أن يعتق بعرفة وفي العمرة قبل طوافها، وكذا الصبي، ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه أو لا ينافيه من مباح، ونفقته نفقة حجه وكفاراته في ماله لا في مال وليه على الأصح. وتزيد المرأة بمحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب أو سبب مباح، ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع. ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمع المسلمون أن الصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن من جحده كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وأن الواجب هو شهر رمضان، وأما ما سواه فإنه يعتبر سنة. متى يجب؟ يجب برؤية الهلال، يعني هلال شهر رمضان، فإذا لم يرى الهلال فليلة الثلاثين، فإن كان هناك غيم يمنع من الرؤية ليلة الثلاثين فظاهر كلامهم أنه يلزم صومه. والقول الثاني أنه لا يلزم، إذا رؤي الهلال وجب الصيام، أو تموا شعبان ثلاثين يوما عليهم الصيام. في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا يدل على أنهم لا يصومون إلا إذا رأوا الهلال أو كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. ولذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتاط لهلال شعبان، يسأل ويحتاط، فإذا رأوا هلال شعبان وكان ليلة الثلاثين فإن رؤي الهلال صاموا، ويصور شعبان 29. وأما إذا لم يرى فإنهم يفطروا، إذا نظروا ليلة الثلاثين ولم يكن هناك غائم فإنهم لا يصوموا اليوم الثلاثين، وذلك لأنه يوم الشك. وفي الحديث من صام يوم الشك أو اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هكذا جاء عن عمار بن ياسر. أما إذا حال دون الهلال ليلة 30 غيم أو كتر فأكثرهم يقولون إنه يصوم، يصومون اليوم 30 مخافة أنه من شأن رمضان. وكان أروي عن عائشة قالت ألا أن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، يعني هذا اليوم يمكن أنه من رمضان فيصومونه احتياطا. ولكن الصحيح أنه لا يصام إلا إذا رأي الهلال، فإذا حال دونه غيم أو كتر فإنهم لا يصومون. لأن في الروايات المشهورة فإن غمنا عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وإنما يقبل عدل في رمضان. رمضان فقط يقبل فيه عدل واحد هلال رمضان. في حديث ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام، ما ذكر أنه رآه غيره. وفي حديث أن أعرابيا جاء فأخبر بأنه رأى الهلال البارحة فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس بالصيام مع أنه واحد. وأما هلال شوال فلا يقبل إلا اثنان، لا يقبل إلا شاهدان من باب الاحتياط. إذا رأوه نهارا رأوه الضحى، يعني حديد المصر رآه وكان هذا الهلال، أو رآه ظهرا أو عصرا وكان هذا الهلال. فإن كان متقدما على الشمس فلا يعتبر ولا يكون قد هل، وإن كان متأخرا عن الشمس ولو قليلا فإنه يكون لليلة المقبلة ولا يكون لليوم الماضي. ورؤية بلد لجميع الناس، إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. كانوا قديما إذا رؤي في بلد لا يعلمون أنه رآه غيرهم إلا بعد 20 يوم أو بعد شهر أو بعد شهرين لبعد المسافة. هكذا يختارون أنه إذا رؤي في بلد لازم الناس كلهم الصيام. وذهب آخرون إلى أن لكل بلد رؤيتهم، واستدلوا بأن ابن عباس بعث مولاه قريبا إلى الشام، ودخل شهر رمضان وهو في الشام، ورأوا الهلال ليلة الجمعة ورأاه قريب، وصام أهل الشام يوم الجمعة، ولم يأتي إلى المدينة إلا في آخر الشهر بعد 25 يوم أو نحوها. سأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال يوم الجمعة. قال رأيته أنت؟ قال نعم. قالوا صام أمير المؤمنين يعني معاوية؟ قال نعم. قال لكننا ما رأيناه إلا يوم ليلة السبت، ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. فقلت ألا تكتفي بالرؤية وبصيام أمير المؤمنين؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن لأهل كل دولة رؤيتهم. ولعل الصواب أنه إذا رؤي في بلد لزم الذين بعدهم أن يصوموا، إذا رؤي في الإمارات لزم المملكة أن يصوموا، ولم يلزم من وراءهم. وإذا رؤي في الأحساء لزم أن يرى في الرياض، ولا يرى في قطر وفي غيرها. وإذا رؤي في الرياض فقد لا يرى في الأحساء ويرى في الرياض، أو لا يرى في الرياض ويرى في جدة، أو لا يرى في جدة ويرى في مصر أو في السودان. وهكذا ذلك لأنه يمكن أنه غاب عن الرياض وهو مقارن للشمس، وتأخر عن بعد الرياض عن أهل جدة نصف ساعة، وفي هذه نصف ساعة سبقت الشمس بدقيقة أو دقيقتين، فرآه أهل جدة أو غاب عن أهل جدة وهو مع الشمس مقارنا للشمس، وتأخر عن السودان أو عن البلاد الأفريقية، تأخر عنهم بعد جدة نصف ساعة أو ساعة، فسبقت الشمس فيرى في السودان ولا يرى في المملكة. على كل حال، متى رؤية في بلدة ودولة لازم الذين بعدهم أن يصوموا، ولا يلزم الذين قبلهم. ومن رآه وحده صار، إذا رآه ولم يقبل قوله فإنه يصوم، لأنه تحقق أن الهلال قد دخل. وإذا رآه وحده هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر، بل يصوم مع الناس، ولا يقول أنا رأيت هلال شوال. يمكن أنه متوهم، وانفراده برؤيته يدل على الشك، يدل على أن في الأمر شك. فمن رأى هلال شوال فلا يفطر، بل يستمر مع الناس ويصوم إذا لم يقبل قوله. ويؤمر به الصبي إن أطاقه صوم الصبيان من باب التدريب، حتى يتدربوا عليه وحتى يألفوا، فإذا كبروا فإنهم يقبل منهم، إذا كبروا فإنه إذا يكون قد اعتادوا عليه. يؤمر به الصبي في 10 أو 11، وذلك لأنه قد قارب البلوغ، ولأنه قد يبلغ، فإذا كان يطيقه فإنه يؤمر به. وصام بشهادة 32 يوما فلم يروه أفطروا، إذا تحققوا أن رمضان دخل برؤية 2 عدلين فإنهم إذا تموا ليلة 30 تموا 30 يوم ولم يروه فإنهم يفطرون، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما، نهايته 30 يوما. فإذا رآه عادلان موثقان وصاموا فلم يروه ليلة 30 ليلة 31 فإنهم يفطرون. يقول بعد ذلك إنما يجب على مسلم مكلف قادر، مسلم يخرج الكافر، فلا يجب على اليهود ولا على النصارى أو المجوس أو البوذيين أو الهندوس أو الدهريين أو الشيوعيين الذين لا يدينون بدين الإسلام لا يكلفون به، وذلك لأنهم إن كانوا مخاطبين بأمر الشريعة ولكنه لا يقبل منهم لأنهم فقدوا شرطا. تعرفون شروط الصيام؟ الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة، هذه شروط وجوب الصيام. البلوغ يخرج الصبي الذي لم يبلغ، لا يجب عليه، وما ذاك إلا أنه لم يكلف، وإنما يؤمر به من باب التدرب والتحبب، يؤمر بالصيام إن كان صغيرا كابن 10 أو ابن 8، وذلك لأنه قد يشق عليه إذا كبر بلغ، فيدرب عليه ويؤمر به حتى يألفه حتى يسهل عليه إذا بلغ. كذلك لا يجب على المجنون، وذلك لأن الله تعالى عذره حيث أنه لا يفهم ولا يعقل، فالله تعالى وهب الإنسان عقلا، وهذا العقل هو الذي لأجله كلف، فإذا لم يكن مكلفا بأن كان مسلوب العقل فإنه لا يجب عليه. إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. الشرط الرابع القدرة، فإذا كان عاجزا فإنه لا يقدر عليه، ولكن إذا كان عاقلا وعاجز أطعم عنه. ذكر عن أنس لما تجاوز سنه 100 عاجز عن الصيام، فكان يطعم إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم ليلة واحدة، يعني فطورا وعشاء، ثم يكتفي بذلك عن الصيام لأنه عاجز. يصح بنية من الليل لكل يوم. المسلمون يعزمون على أنهم يصومون الشهر كله، فلا يحتاج إلى أن يحرك كلبه كل ليلة أنه سوف يصوم الغد، لأن هذا لا أهمية له ولا حاجة له، وذلك لأنه عازم على إكمال رمضان وعلى عدم الإفطار منه إلا لعذر، فلا يحتاج إلى أن يجدد النية كل ليلة. معلوم أنه عازم، أنك عازم على إكمال الصيام. فلو سألك إنسان وقال في رمضان، فقال هل تريد أن تصوم غدا؟ فإنك تغضب وتقول أتتهمني أن أفطر في رمضان بغير عذر؟ أتظن أني لا أصوم والناس يصومون؟ أليس الله تعالى قد فرضه علينا؟ أتظن أني أترك الصوم وأنا قادر لا عذر لي؟ تشدد عليه، فدل ذلك على أنك عازم وأنك لا يخطر بذلك الإفطار إلا أن يعرض لك عارضا كعذر كمرض أو سفر. وأما إذا كنت مقيما صحيحا فإنك لا يخطر بذلك أنك تفطر، فلا حاجة إلى أن تحرك قلبك كل ليلة أنك تصوم غدا. كذلك أيضا معلوم أن الناس يقومون في آخر الليل يتسحرون، وهذا دليل على أنهم عازمون، ولكن لا يحرك كل منهم قلبه على أني سوف أصوم غدا، لأن هذا شيء معروف. من شروط وجوب الصيام انتفاء مفطر، يعني ألا يوجد ما يفطر لأجله. مثلوا بالحيض بالنسبة للنساء، فإن المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصوم ولا يجزئها ولا صانت، ذلك لأن هذا الدم الذي يخرج منها يعتبر نجاسة، ولأجل ذلك تترك الصيام إلى أن تفطر. كذلك النفاس، إذا ولدت وبقي معها دم النفاس فإن هذا الدم يعتبر أيضا عذرا لها فلا تصوم حتى تطهر. ثالثا الردة، الردة هي الكفر بعد الإسلام، نعوذ بالله. فمن ارتد وهو صائم بطل صومه وبطلت طهارة إذا كان متطهرا، فيؤمر بأن إذا تاب يؤمر بأن يستأنف، يؤمر بأن يصوم بدل ذلك اليوم، أو بأن يستأنف الطهارة إذا ارتد وهو متطهرا أن يستأنف الطهارة يتطهر جديدا. هذه المفطرات الحيض والنفاس والردة. وتعمد ذاكر قيئا، إذا تعمد وأخرج قيئا أو جامع أو استمنى أو أنزل بتكرار نظر أو حجم أو استجم أو أوصل شيئا إلى بدنه من منفذ جوفه فإن هذا ينافي الصيام. القيء هو الاستفراغ أو يسمى التطريش، يفطر إذا كان متسببا ومتعمدا. جاء في الحديث من استطاع فقد قضى، ومن ذرعه القيض فلا قضاء عليه. ذرعه يعني خرج منه قهرا بدون اختيار، فإنه والحال هذا لا قضاء عليه. أما إذا كان متعمدا فأدخل إصبعه في حلقه وحرك حلقه حتى قضى، وكذلك لو عصر بطنه إلى أن خرج منه شيء قضى، وكذلك لو تعمد شم رائحة كريهة تعمد تحرك لذلك ما في بطنه وقاء فإنه يقضي. وأما الجماع فإنه إذا تعمد وجامع فإنه يقضي، ويكون عليه أيضا كفارة ككفارة الظهار. واختلف هل تسقط الكفارة والقضاء بالنسيان؟ الأكثرون على أنها لا تسقط، وذلك لأن الجماع تطول مدته، ولأنه يكون بين الطرفين، والغالب أنهما لا يكونان غافلين عن هذا الصيام، فدل على أنه لا ينسى، فعليه القضاء بكل حال، عليه أن يقضي وعليه أن يكفر. كذلك إذا تعمد استمناء، يعني تعمد الإنزال بيده ما يسمى بالعادة السرية تبطل الصيام. وكذلك إذا نظر إلى امرأة أو إلى صورة امرأة في شاشة أو نحو ذلك وكرر النظر حتى أنزل ثارت شهوته فأنزل فإنه يقضي لأنه تعمد تكرار النظر. وكذلك إذا أوصل شيئا من منفذ إلى جوفه فإنه يقضي إذا كان متعمدا. من ذلك الإبر، الإبر ذكروا أنها قسمان مهدئة ومغذية، فالإبر المسكنة للألم والتي تكون في ظاهر الجلد هذه لا تفطر، أما إذا كانت مقوية أو مغذية أو نافذة تضطر في جميع البدن كإبر الوريد فإنها تفطر. إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر. وكذلك إذا هناك ما يسمى بالتحميلة تدخلها المرأة في الرحم ويدخلها الرجل في الشرج فهذه أيضا تفطر، وذلك لأنها تنفذ إلى داخل الجسد، فكل شيء أدخله إلى جوفه من أي منفذ فإنه يفطر. يفطر أيضا الحجامة، جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوب، هذا حديث مروي عن جماعة من الصحابة، قيل إنهم بلغوا إلى 17 صحابي رووا هذا الحديث، وبعضها ضعيف ولكن كثير منها ثابت، فلأجل ذلك عمل به الإمام أحمد، وذلك أن الحجامة فيها إخراج هذا الدم، فيفطر كما يفطر كما يفطر دم الحيض ودم النفاس، دل ذلك على أنه يفطر. لكن لماذا يفطر الحاجم مع أنه ما خرج منه شيء؟ قالوا لأنه أعان على هذا العمل، ومن أعان عليه عوقب بأن يقضي، وقيل لأنه يمتص الدم، إذا أراد أن يقبض المحجمة امتص الهواء الذي في داخلها فيخرج منها دم يختلط بالهيكة فيكون ذلك سبب إفطاره. فإذا وجد غيره وجد حجامة ليس فيها امتصاص فإنه لا يفطر الحاجب. كذلك ما يسمى بالتبرع، التبرع بالدم إذا كان كثيرا فإنه يفطر المتبرع ولا يفطر الساحب الذي يسحبه في برواز أو إبرة، ما يفطر أنه ما استعمله في فمه ولا دخل شيئا منه في جوفه، فإنما يفطر المجلوب منه لأنه خرج منه هذا الدم الكثير، فهو شبيه بدم الحجامة. ولا يفطر إذا طار في حلقه غبار، وذلك لأنه هذا شيء مما تعم به البلوى الغبار ونحوه فلا يفتر مع أنه عليه أن يتلثم يسد فمه وأنفه بخرقة أو بعمامة أو نحو ذلك. ولا يفتر الريق ابتلاع الريق المعروف المعتاد هذا شيئا ضروريا أنه يبقى في فمه فلا يفتر إذا ابتلع ريقه. ولا يفتر أيضا إذا أكل أو شرب فناسي فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل شاة كان في الغروب يقولون من أكل شاة كان في الغروب أو اعتقده ليلا فبان نهارا قضى. وأما من أكل شاة كان في الفجر في طلوع الفجر فإنه لا يقضي. وذلك لأن الغروب أي الأصل بقاء النهار فعليه ألا يفطر إلا بعد الاختيار فيتثبت ويحتاط حتى يتحقق غروب الشمس. وأما الفجر فإذا أكل وهو لا يدري أنه قد طلع الفجر فإنه لا قضاء عليه. وهذا إذا لم يتبين له إذا بقي على شكه فإنه يبقى بدون أن يقضي. أما إذا تحقق أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه يقضي. فمثلا هو يتسحر والأصل بقاء الليل ثم بعد ذلك انتهى من سحوره ولكن لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصومه صحيح. أما إذا استمر في الأكل حتى سمع الإقامة مثلا فنرى الحال هذا أنه يقضي. وذلك لأنه أكل وهو الغالب على ظنه أن الليل قد انتهى وأن النهار قد دخل فعليه القضاء. إذا أكل وتبين له أنه أكل نهارا أي بعد طلوع الفجر تحقق من ذلك فالأصل القضاء. كذلك إذا اعتقده ليلا فخالف أكل يعتقد أنه في الليل يعني في آخر الليل أو أنه في آخر النهار ولكن يعتقد أن الشمس قد غربت ففي هذه الحال إذا تبين له أنه أكل قبل أن أكل نهارا أي قبل أن تغرب الشمس أو بعدما طلع الفجر فعليه القضاء. ويجزئه إن وافقه أو بعده. في هذا أيضا خلاف إذا لم يدري أن الشهر قد دخل فصام وهو لا يدري هل هذا اليوم من رمضان أو أنه من شعبان. فصام وبعدما أفطر أو بعد يومين جاءه الخبر أنه قد وافق شهر رمضان أو أنه بعد رمضان أجزأه ذلك. أما صوم العيد فإنه لا يجوز ولكن لو صامه يعتقدون أنه من رمضان فإنه لا يضرهم لأن عليهم الاحتياط. هذا ما يتعلق بالصيام مع اختصار المؤلف اختصارا كثيرا. ذكر بعد ذلك السنن وبعض الواجبات، فمن ذلك تأخير السحور. السحور هو الأكل في آخر الليل، وذلك لأن آخر الليل يسمى سحرا. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فالسحر آخر الليل، فالأكلة التي في ذلك الوقت تسمى سحورا، وهي من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وذلك لأنه يقوي الإنسان على العبادة وعلى الأعمال، ولأنه يحبب إليه الصيام إذا رأى أن الصيام لا يكلفه ولا يثقله. دل ذلك على أنه المستحب ويسن تأخيره. في حديث زيد بن ثابت: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية، يعني من آيات البقرة ونحوها. يمكن قدر قراءة ورقتين 4 صفحات ونحوها. ويسن سائر الفطر. جاء في حديث: أحب عباد الله إليه أجلهم فطرا. ولعل سبب ذلك المسارعة إلى الصلاة، وقيل إن سبب ذلك المبادرة إلى ما أباح الله. فالله تعالى أمر عباده بالصيام في النهار وأمرهم بالفطر في الليل، ولا يصح صيام الليل. فإذا جاء الوقت الذي ينتهي صيامهم فإن عليهم أن يفطروا، وإن لم يأكلوا ينوون بالنية أن هذا أننا قد أفطرنا، وأن لو وجدنا شيئا يؤكل لأكلنا ولكن لم نجد، فيفطرون بالنية. يسن تعجيل الفطر. يسن أن يفطر على رطب، وذلك لأن الرطب أولا أنه من جملة المستهيات، وثانيا ما فيه من الحلاوة التي تكسب البدن مناعة. فإذا لم يجد أفطر على تمر. التمرات هي فرع الرطب. وإذا لم يجد فإنه يفطر على ماء. جاء أن في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فذلك لأنه كثيرا ما يفقد الطعام، لا يجد حتى تمرات يفطر عليها، لأنه عليه السلام رضي بالتقلل. فإذا لم يجد التمرات حسى حسوات، يعني جرعات مما. يسن الذكر عند الإفطار. من ذلك أن يقول إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وله أن يدعو بقوله: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، ويا واسع الرحمة ارحمني. متى دعا بشيء من ذلك فإنه يكفي. يكفي هذا الذكر ويكفي هذا الدعاء. ذكر أن من أفطر بالجماع فعليه كفارة، كفارة ككفارة الظهار. العتق فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يستطع الإطعام. هذه قصة الحديث الذي فيه أن رجلا قال: يا رسول الله أهلك وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فأمرها أن يعتق رقبة، فلم يجد أن يصوم شهرين متتابعين فلم يستطع، وأمره أن يتصدق. يقول: ولو مرارا قبل التكفير عليه القضاء وكفارة الظهار. ولو مرارا، يعني هذا الذي يختاروه، أنه لو جامع في 10 أيام من رمضان قضى 10 وكفاه كفارة واحدة، وذلك لأنه لم يكفر حتى فعل هذه الأشياء 3. وكذلك لو لم يتحمل وجامع في 15 يوم أو نحو ذلك في النهار فإنه يكفيه كفارة واحدة، ولكن يكفي تلك الأيام كلها. ومع ذلك لا بد من قضاء تلك الأيام، والكفارة أثرت العتق فإن لم يجد الصيام فإن لم يجد الإطعام. إذا مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم، عن كل يوم طعام المسكين عن كل يوم، وهذا إذا كان قد فرض. الصورة ذلك إذا مرض الإنسان في رمضان أو سافر 10 أيام ثم شفي من مرضه أو أقام في البلد وبقي في البلد معافى سليما ليس به مرض وليس مسافرا وتمكن من القضاء، ولكنه لم يقضي بل تساهل بالقضاء ومضت عليه الأيام وهو لم يقضي مع عدم العذر، ثم بعد ذلك قدر أنه أصابه الموت فمات، فمثل هذا يطوى عنه أو يكفر عنه، يطعم عن كل يوم المسكين. إن تبرع أحد بأن يصوم عنه فإنه يصوم. إن جاء في الحديث يقول: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا إذا فرط بقدر الأيام التي عليه 10 أيام أفطرها لمرض، شفي بعد العيد وبقي 10 أيام وهو قادر ولكنه ما صام، أو بقي 20 يوم أو شهر أو أشهر وهو يقول: إنني عاجز ولكن ليس بعاجز، ومات بعد ذلك قبل أن يصوم فإنه يقضى عنه، يصوم عنه أحد أقاربه. يقول: وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير عليه القضاء وعليه كفارة الظهار، وغيره يقضي. يعني إذا أفطر بغير الجماع، غير من أفطر بالجماع بل أفطر بالأكل نحوه، فإنه يقضي ما أفطره. ومن مات وعلى من مات ولم يصم مد الطعام لكل يوم انفرط. صورة ذلك إذا كان عليه صيام بسبب مرض أو سفر، أو على المرأة بسبب حيض وتمكن ولم يصم مع قدرته، ففي هذه الحال بعض العلماء يقول يصومون عنه، حتى قالوا إنهم يقتسمون الصيام. لو كان عليه 10 أيام وله 10 أولاد صاموا عنه يوما واحدا، إذا كان مجموعهم 10 ذكورهم وإناثهم يصومون يوما واحدا ويكفي. وقيل إنه لا يقضى صوم رمضان ولكن يتصدق عنه، وإنما يصوم الولي صيام النذر. يقول من مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعله عنه وليه. إذا مثلا نذر يقضي عنه وليه. ذكر أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت إن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرا وإن الله نجاها وقد ماتت، فقال اقضي عنها. وفي رواية قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. ففي هذه الحال ينوي واحد أو جماعة أن هذا صيام ميتنا وأننا سنقضيه عنه، ويكفي النية في القلب. وكذلك الحج، إذا نذر حجا بعدما حج أيامه نذر الحج بعدما حج فرضه، ولما نذره قدر أنه مات بعدما تمكن ولم يحج، مر عليه سنة سنتين وهما حج، مع أنه قد نذره يحج عنه أحد أولاده أو بناته. جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليا، وهذا عليه صيام. الإمام أحمد خص ذلك بصيام النذر، وأما البقية فقال يدخل في ذلك صيام الفرض كرمضان. بعد ذلك صوم التطوع، لما كان الصيام محبوبا عند الله تعالى وقد اختاره لنفسه بقوله الصوم لي وأنا أجزي به، كان جنس الصيام عبادة فيها فضيلة. العبد لا يقتصر على الفريضة فقط، بل يرى أن ربه يحب هذا العمل فعليه أن يكثر منه، فيصوم مثلا كل 2 وخميس، فذلك كثير. إذا عجز اقتصر على صيام 3 أيام كل شهر، وهي الأيام البيض إن تمكنت له وإلا غيرها، فذلك أيضا يدل على فضيلة لمن تولى هذا الصيام، هذا لمن تولاه، بمعنى أنه يتولاه ويقضيه عن أبيه أو عن أمه أو عن جده، فله أجر على هذا التقبل وعلى هذا القيام به. وإن عجزوا كلهم أو قالوا لا نصوم، أخرج صدقة من بيته من ماله من مال ذلك الميت، وتقدم على الوفاء على وفاء الديون العامة، وتقدم على النذور وعلى المواريث. وذلك لأنها حق آدم. فإذا قال أقرضني يا فلان 100 وأقرضني يا فلان 1000 ومات ولم يقرهم ولا نعلم ماذا فعل بهذا المال ولكن تحققنا أنه لذمته فإنهم يقضونه فإنهم يوفون عنه. وذلك لعموم هذه الأدلة. بعد ذلك صيام التطوع هو الأيام التي يفضل صيامها من قدر على صيام يوم وراء يوم فهذا هو أفضل. وصيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم هذا أفضل الأيام. وأما الأشهر فأفضلها بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم الذي قبل شهر صفر وبعد شهر الحجة وهو أول الأيام أو أول الأشهر اصطلاحا. يسن صوم 10 الحجة أو 9 الحجة لأن 10 يوم العيد لا يصام لكن 9 فيها فضيلة وذلك لأنه ورد فيها فضل ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام يعني أيام 10. ومن العمل أي ومن العمل صيام تلك الأيام 9.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.